الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله بن جعفر المديني، كان يلقب بحية الوادي، وقعت بينه وبين الإمام أحمد وحشة من أجل عدم إجابته في مسألة القول بخلق القرآن، ولكنه معذور، فهو على طريقة السلف رضوان الله عليهم، وإنما قال: لا أستطيع أن أتحمل ما يتحمل أحمد أو ما تحمل أحمد، وهو من أئمة العلل. وذكر أن البخاري قال: ما استصغرت نفسي إلا عند ابن المديني، فبلغ ذلك ابن المديني فقال: ولا عندي، أو كما قال. قال: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، وسيعرف بشيئين: الأول أن الغالب إذا كان بين البخاري وبين سفيان واحد أنه ابن عيينة، مع أنه قد وجد في بعض المواطن أنه الثوري. الأمر الثاني: الرواية هنا عن عمرو، قال: حدثنا عمرو وهو ابن دينار، وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي لازم عمرو بن دينار كثيرا، قيل 20 سنة، حتى سقطت أسنانه، وكان يعرف كلام عمرو بن دينار، لأن الرجل إذا كبر سنه وسقطت أسنانه ربما ثقل كلامه وأصبح لا يبين. وسفيان الثوري ذلك الرجل المتواضع مع جلالته وعلمه، لما كان يحدث الناس قال: خلت الديار فست غير مسودي، ومن البلية تفردي بالسؤددي. ومر قال: وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي، مع أنه من البزل، ومع أنه من أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ولما توفي رحمه الله رثوه بقوله: من كان يبكي علما ورعا فليبكي للإسلام سفيانا، راحوا بسفيان إلى قبره والعلم مكسوين أكفانا. قال: حدثنا عمرو وهو ابن دينار، قال: أخبرني وهب بن منبه أخباري، وهو ما أدري، لكن هذا شهر به إذا أطلق عمرو، فالغالب هذا. عندك يا يوسف وهب بن منبه أخباري، ذكر قبل ليالي، ما فيما في أي موطن ذكرناه؟ أصحاب أبي هريرة 6، وذكر السابع وهب بن منبه، إلا أنه أخطأ في أحرف. عن أخيه من يكون؟ همام. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة، ومعمر هو ابن راشد أبو عروة، عن همام هو ابن منبه، وهذه غالبا تكون صحيفة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا حديث عظيم، فيه فضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه، من حيث أنه حافظ الصحابة ومن أكثرهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه تفرغ لطلب العلم أولا، الأمر الثاني أنه لزم المدينة، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلدان والناس تعرفون يأتون إلى المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لتلقي علم النبي صلى الله عليه وسلم، فيتيسر لهم أبو هريرة فيرون عنه كثيرا. وقيل: ما السبب الذي جعل عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من أقلهم رواية، مع أن أبا هريرة يثبت أنه أكثر حديثا منه؟ السبب أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لازم أباه في أسفاره وفتوحاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطع أباك ما دام حيا، فلزمه وطال عمر أبيه حتى شغل معه إلى صفين وإلى غير ذلك من المواطن. ولذلك مرويات عبد الله بن عمرو بن العاص لم تصل لألف، مع أن أبا هريرة يثبت أنه أكثر حديثا منه، إلا أنها لم تصل لألف، يذكر أنها 700 حديث أو نحو ذلك. وأبو هريرة رضي الله عنه له مراجعة لعلها تمر معنا بينه وبين بعض الصحابة لما أنكروا عليه كثرة التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: يرحم الله إخواني من الأنصار شغلهم العمل بمزارعهم، ويرحم الله إخواني من المهاجرين شغلهم الصفق في الأسواق، وكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. زد على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: لقد علمت ألا يسأل عن هذا الحديث أحد غيرك لحرصك على العلم. شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان حريصا على العلم. زد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يفرش رداءه ولا ينسى بعدها شيء، ففرش أبو هريرة رداءه ثم ضمه له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا ينسى بعد ذلك شيء، فاجتمعت فيه بركات عظيمة أهلته لنيل هذه المرتبة العلية والمنزلة الرفيعة. وأبو هريرة ذلك الرجل المبغوض من الرافضة لم يبغض لنحافة جسم أو لدمامة خلقة، وإنما أبغضوه لكثرة الأحاديث المروية التي تخالف عقيدتهم. فأهل البدع بغضهم لمن فضح طريقهم، وأبو هريرة رضي الله عنه من تمسك بالأحاديث المروية عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأحاديث الثابتة، تسلم عقيدته. إن شئت في باب الصفات تجد أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، في باب التوحيد تجد أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، في باب المتابعة تجد أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، في باب العبادات كم هائل من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، في باب المعاملات سفر عظيم من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهكذا في جميع الأبواب. فأبو هريرة رضي الله عنه إن صح التعبير كما يقول بعضهم موسوعة علمية يظهر لك ذلك في كثرة الأحاديث المروية. لو رجعنا إلى ما قد قرأناه في كتاب الإيمان إلى كتاب العلم، كم سنجد من الأحاديث التي خرجت من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. فلهذا تجد أن الرافضة يسبونه ويكفرونه ويتهمونه في عدالته، بل وفي شجاعته، بل وفي مروءته. ومما وضعوه عنه أنه قال: الغداء مع علي، الغداء عند معاوية أدسم، والصلاة خلف علي أتم، والجلوس على الجبل أسلم، فقاتل الله الرفض وما صدر عنه. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم لابد أن ندافع عن أبي هريرة، ولابد أن يدافع كل صاحب سنة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولسانه وسنانه ما استطاع، لأن الطعن في الصحابة طعن في ديننا. باختصار، الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في نبينا صلى الله عليه وسلم، طعن في ربنا سبحانه وتعالى، طعن في دين الإسلام جملة وتفصيلا. من طعن في عدالتهم وفي علمهم وفي طريقهم وفي تدينهم وفي أخلاقهم وفي عقائدهم طعن فيما تقدم ذكره. ولهذا ألف العلماء كتبا في فضائلهم كفضائل الصحابة الإمام أحمد، وضمنوا كتبهم فضائل الصحابة. بل البخاري لو تنظر كتاب البخاري جعل فيه كتاب المناقب، كتاب الفضائل الأنصار، فضائل المهاجرين، وهكذا صحيح مسلم، وهكذا الشريعة للآجري، ثلثي الكتاب في فضائل الصحابة رضي الله عليهم. بارك الله فيكم. وفي هذا الحديث الاعتراف بالفضل لذويه، فأبو هريرة رضي الله عنه اعترف بالفضل لعبد الله بن عمرو. وإنما يعرف الفضل لذي الفضل ذوه. وفي هذا الحديث ما ينبغي أن يسلكه أهل العلم في الثناء على بعضهم، لأن الثناء على العالم والداعي إلى الله عز وجل إرشاد إلى أخذ علمه والاستفادة مما عنده من الخير، وفيه أيضا التواضع. فإن أبا هريرة رضي الله عنه مع غزارة محفوظاته لم يقل أنا أحفظ، ويهضم عبد الله بن عمرو على أنه ما روى إلا القليل، ولكن اعترف بما لعبد الله بن عمرو من المنزل والفضل. وعبد الله بن عمرو عابد الصحابة ومن حفاظ الصحابة ومن الصادعين بالحق ومن المستقيمين والملازمين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من صغره حتى قبضه الله. انظر، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في 11 سنة، جاء به أبوه يشكوه لأنه كان يقوم الليل ويصوم النهار، تزوج امرأة ما أعطاها حقها. ما السبب؟ صيام الليل، صيام النهار وقيام الليل، ومع ذلك يطعن فيه المعتزلة ويطعن فيه الرافضة. وقد قرأت كتابا لمن يسمونه بكرسي الزيدية، مجد الدين المؤيد المعتزلي، بشهادة نفسه على نفسه، يقول: يا سائلي عني وعن مذهبي اسمع كلاما كله فصل، جدي نبي وإمامي أبي وديني التوحيد والعدل. إيش يعني هذا؟ ديني دين واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، والتوحيد عندهم نفي الصفات، والعدل عندهم نفي القدر. ولذلك تجد الزيدية فضلا عن الرافضة والحوثية ينكرون القدر. وجدت له طعونات كثيرة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه لوامع الأنوار، وكنت قد أخرجتها للرد عليها وطباعتها، ولكن شغلنا عنها. طعن في أبي موسى وكفره وكذبه، وفي عبد الله بن عمرو وأثبت أن له توبة، وفي عبد الله بن عمر، وفي أبي هريرة رضي الله عنه، وحكم على عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما بالنار، فأي رفض بعد هذا؟ ثم يقال بأن الزيدية معتدلة. وفي الحديث من الفوائد أن كتابة العلم من أسباب حفظه، فإذا أردت أن تحفظ العلم فاكتبه ودونه، فإن ذلك من أسباب حفظ العلم، ليس لك فقط بل لغيرك. لقد كتبنا كتابات لو لم نكتبها قد نسينا الأحاديث التي فيها ونسينا ما كتبناه فيها. مرة من المرات كنت في جبل البراقة أو جبل المزرعة في الحرب السادسة، وكتبت مريقات وأنا جالس ضحى، توجيه المسلمين في الطرق الشرعية إلى التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة الحوثيين، كتبت فيها 38 بندا لما ينبغي أن يسير عليه الناس حكاما ومحكومين في التعامل مع هذه الطوائف. ثم طبعت الكتاب ووزع ما شاء الله أن يوزع، وخشيت أن يضيع فوضعت هذا الكتاب مع اختصار مقدمته فقط في كتاب فتح الباري على شرح السنة للإمام البربهاري. وهذه نصيحة لطالب العلم، إذا كان معه صفحة يخشى أن تضيع ضعها في كتاب. لي أيضا رسالة عملتها ذاك الفترة لأهل المهرة، إتحاف أهل الملة في استخدام القوقل لتحديد القبلة، خشيت أن تضيع فوضعتها ضمن كتابي معجم المصطلحات العصرية وأثره على الشريعة الإسلامية. وهكذا لي مبحث أيضا مختصر في القول الفصل في الجمعيات، ربما يضيع أو لا يتيسر للإنسان أن يطبعه أو يقوم عليه، فوضعته أيضا ضمن هذا الكتاب. ونسأل الله التوفيق والسداد، فمن كان لديه شيء فليكتبه. يأتي وقت والله يا أخوة تتمنى أن تأتي بما أتيت به ما عد تستطيع، رب محاضرة. محاضرة مرة ألقيتها في سقطرة، أظن لو أردت أكتب الآن ما أستطيع أتي بها كتابة. ذاك اليوم خرجنا والجو ريح، ورياح سقطرة معروفة تأخذ السيارات وربما تأخذ الجدار تهده وتستمر لفترة من الزمن، لا يدخل إليهم شيء من البحر، وتغلى عندهم أسعار المواد التي تستورد من عند غيرهم، وترخص عندهم الأشياء التي تباع عندهم مثل الغنم والأشياء. وسبحان الله للموقف الذي مررنا به عملت محاضرة في الرياح بدون والله إعداد، وإذا بربي سبحانه وتعالى يفتح بفتح حديث منها هنا وآية منها هنا وحديث منها هنا وآية منها هنا حتى انتهينا من المحاضرة. فهكذا إذا عندك شيء احفظه بكتابته، إما لنفسك وإما لغيرك. يا أخي بعض العلماء ما طبعت كتبهم إلا بعد موتهم. بارك الله فيكم. كم قرأنا من الأحاديث عندك يا معاذ؟ حديث واحد. لمن؟ أبي هريرة رضي الله عنه.